بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كتاب الهبات، باب كراهية أو كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. وذكر حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وهذا الحديث لمن ما تواصل معنا حديث رقم 1045. هذا الباب أو هذا الكتاب عموما من الكتب الفقهية أيضا، وهو كتاب يتعلق بمسائل الهبات. إذا وهب الإنسان أخاه أمرا من الأمور، ما الحكم الذي يتعلق به؟ سيأتي ذكره لعدد من المسائل في هذا الباب وهذه المسألة. ذكر حديث عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. ومعنى حملت أي تصدقت بفرس للجهاد، هذا معنى حملت. حملت أي تصدقت على رجل حتى يحمل نفسه ومتاعه للجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فعمر رضي الله تعالى عنه تصدق على رجل بفرس ليجاهد بها في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، بمعنى أن هذا الرجل أهمل هذه الفرس وما أطعمها جيدا وما اعتنى بها جيدا فأضاعها. فالضياع هنا بمعنى الإهمال وليس الفقد وإنما الإهمال. فأراد عمر أن يشتري هذه الفرس مع أنه هو الذي تصدق بها، وظن أنه يبيعها بسعر زهيد لأنها أصبحت الآن مهملة، فقد يشتريها عمر منه بسعر زهيد. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن لا يشتري ما تصدق به. فإذا من الأحكام الشرعية أن الذي يتصدق على رجل بصدقة لا يجوز له شراء هذه الصدقة منه، لا يجوز له ماذا؟ شراء هذه الصدقة منه. هذا في حكم الشراء، وسيأتي أيضا في حكم الهبة والإرجاع. فإذا الحكم هنا أنك لا تشتري ولا ترجع صدقتك التي تصدقت بها. قال: ولو أعطاك هذه الفرس بدرهم واحد. يعني بأرخص الأثمان، فإنك تبتعد عما أخرجته في سبيل الله. ومثل هذا العائد بصدقته أو اشتراها بأنه كالعائد في ماذا؟ في قيئه، كالذي يقي ويرجع في قيئه. ومثله في حديث آخر، حديث ابن عباس، أنه كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وهذا من الأمثلة أو مثل السوء، والمسلم يبتعد عن أن يكون مثل السوء. فالتمثيل هنا بهذا المثل دل على تحريم الرجوع في الصدقة أو الرجوع في الهبة، لأن أهل العلم ذكروا خلافا بينهم في حكم هذا النهي. فبعضهم قال إن النهي هنا للكراهة، وهذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال إن النهي هنا للتحريم، وهذا أظهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومثله بمثل سيء، فظاهر هذا التشبيه يقتضي التحريم، ظاهر هذا التشبيه يقتضي التحريم. وأهل العلم قالوا إن علة النهي هنا أمرين، أو من علل النهي هنا أمرين. العلة الأولى قال أنه أعطاها لله وأقرضها لله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فلا يحسن بالعبد أن يقرض الله قرضا ثم يأخذه، أو يعطي لله عز وجل عطاء ثم يأخذه أو يرجعه. والثاني من أسباب النهي أنه يحصل بها محاباة في الثمن، فقد يخسر صاحب الهبة، لأنه يأتيه الذي وهبه ما يستطيع أن يبيعه مثل ما يبيع لغيره، فيضطر إلى ماذا؟ إلى محاباته وإرخاص هذه السلعة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بغيره، أو عن الإضرار بصاحب هذه الهبة أو هذه الصدقة. وهذا الحكم يشمل الزكاة ويشمل الصدقة ويشمل الهبة عموما، يشمل الزكاة والصدقة والهبة عموما. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس حين تأتي زكاة الفطر، فيتصدق على فقير بزكاته مثلا، ثم يشتريها منه بسعر زهيد، فيقول أنا أؤدي فرضي وأشتري أيضا رز أو تمر أو غير ذلك بأسعار ماذا؟ بأسعار زهيدة. هذا أمر لا يجوز وجاء النهي عنه. قال: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، إلا ما وهبه لولده وإن سفل. هذا الباب فيه أيضا مسائل زائدة. ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. هذا يعطينا حكم مسألة الهبة أيضا. مر معنا في الحديث الآخر الصدقة، والحديث السابق في الشراء، وهذا الحديث أيضا في الهبة عموما. تأتي تهب إنسان هدية ثم ترجعها وتطلب إرجاعها، فهذا أمر مذموم شرعا، أمر مذموم شرعا والقول بالتحريم هو الأقرب. فلا يجوز للإنسان أن يهدي رجلا هدية ثم يقول أريد ما أعطيتك من هذه الهدية ويبدأ يرجعها. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إلا ما يهبه الوالد لولده. ويدل على هذا الاستثناء أنه جاء في رواية ابن عباس وابن عمر لكن ليس في الصحيح، إنما في مسند أحمد وعند أهل السنن، قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. والإرجاع هنا من الوالد لما أعطى ولده إذا اقتضت المصلحة الشرعية. ومثال ذلك ما سيأتينا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاع ما وهبه لولده لأنه لم يعدل في العطية بين أولاده. وهذا سيأتي. قال باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. حديث النعمان بن بشير أن أباه وأباه أو أبوه بشير بن سعد، فيكون اسمه النعمان بن بشير بن سعد، أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، ونحلت أي وهبت وأعطيت، وغلاما أي رقيقا وعبدا مملوكا، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ هذا فيه دلالة على أن له ولد غير النعمان، فأعطى النعمان وترك غيره. فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجعه. فهنا رجع في الهبة أو لم يرجع؟ رجع في الهبة. والعلة ما هي؟ عدم العدل بين أبنائه في الهبات. وهذا يفعله بعض الآباء، حيث أنه في حال حياته يأتي يعطي ولد من أولاده البيت، أو يعطي ولد من أولاده عطية معينة بخلاف أولاده الآخرين. وهذا من أسباب إغار الصدور بين الأبناء وسبب حصول الفرقة والبغضاء. لذلك نهى الشرع عن هذا الأمر. وعن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، وعمرة هي أم النعمان، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضيلة عمرة وحكمتها، وفيه أن ما يقع في النفس من المسائل المشكلة ينبغي الرجوع فيه إلى أهل العلم ليفصلوا في النزاع. وأيضا فيه من الفوائد سنية الإشهاد على العقود. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ وهذا فيه أن المفتي ينبغي عليه النظر في كل قضية على حد ذاتها، والاستفسار عن السؤال حتى يكون الجواب على وفق السؤال. قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وجاء في رواية قال: لا أشهد على جور. وقوله لا أشهد على جور فيه دلالة على تحريم تخصيص بعض الأولاد بالهبات دون غيرهم. فإذا خلاصة هذا الباب وجوب العدل في عطية الأولاد، وجوب العدل في عطية الأولاد. والمقصود هنا في الهبة والعطية هي الهبة المحضة الخالصة العامة التي ليس فيها النظر إلى حاجة من الحاجات، من حاجات الابن. أما فيما يكون لدفع حاجة خاصة للأولاد فهنا يعطى كل ولد ما يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: اعدلوا بين أولادكم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ساووا بين أولادكم، إنما قال ماذا؟ اعدلوا. قال أهل العلم: العدل هنا إعطاء كل ذي حاجة حاجته، فإن لم يكن هناك حاجة خاصة لأحدهم وجب العدل بينهم بالسوية. مثال ذلك: يأتي ولد من الأولاد يتخرج ويأخذ الرخصة مثلا، فتشتري له سيارة، فلا نقول هنا من العدل إذا شريت لهذا تشتري للثاني والثالث والرابع وللجميع، إنما هنا وردت حاجة وهي السيارة وتوفرت شروطها، فكان من العدل أنك من العدل في حاجته أنك تعطيه حاجته. جاء وقت الزواج تزوجه، فهذا العدل. ليس من العدل أنك تزوج الجميع، إنما يعني يكون مثلا عند، وهذا نعيشه في واقعنا وفي حياتنا، يكون أحد الأولاد يحتاج أمرا خاصا من لباس أو غرض فتشتريه ولا تشتري لغيره، لأن غيره ليس له نفس الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة خاصة فإن اشتريت للأول تشتري للثاني وللثالث وهكذا، فكل لحاجته وكل لما أو لشأنه الخاص. وأما العطية الهبة المحضة فهذه يجب المساواة فيها بين الأولاد. وإذا نظرنا إلى النعمان هنا أو بشير بن سعد، جاء وأعطى أولاده عبدا ولم يعطي أولاده الآخرين، وكل له حاجة لهذا الأمر، فهنا خالف العدل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأرجاء. وطريق الخلاص من عدم العدل بين الأولاد إذا أعطى أحدهم عطية، يقول لك: كيف أفعل الآن؟ أنا وهبت فلان مبلغ من المال من أولادي وما وهبت الآخرين وكلهم في الحاجة سواء، فكيف أتخلص وكيف الحل؟ أمامك طرق. طريق الأول أن ترجع ما أعطيته كما فعل من؟ بشير. ولا يأتي قائل هنا يقول: الراد في هبته كالكلب يعود في قيله. نقول هنا خاص لأنه من عطية الوالد لولده. طريقة الثانية أنه يبقي هذه العطية لكن يعطي أولاده الآخرين مثلها. والطريقة الثالثة أن يأخذ هذه العطية ويقسمها بينهم بالسوية، ويقسمها بينهم بالسوية. أما إذا مات وأوصى وصية، هذا سيأتي بالوصايا، إذا أعطى عطية ووهب وهبا ثم مات، فإن هذا الوهب يدخل في ماذا؟ في الميراث، فيقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد ذلك: باب العمرة. حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. هذا أيضا من مباحث الهبات، وهي التي تسمى بالعمرة والرقبة. تسمى ماذا؟ العمرة والرقبة. والعمرة مأخوذة من تقييد الهبة بالعمر، تقييد الهبة بماذا؟ بالعمر. كأن يقول قائل: وهبتك هذا البيت عمرك كله. إذن لو قال وهبتك البيت انتهت، خلاص تملكه، لكن هنا وضع قيد وهو العمر. فلما وضع العمر سميت هذه الهبة بماذا؟ بالعمرة. والرقبة أيضا نحوها ومثل حكمها، وهو أن يقول: وهبتك هذا البيت، بحيث يكون للذي يبقى بعد الآخر، فكلاهما يرقب وفاة الثاني، فسميت رقبة من المراقبة، كلهم يرقب. قال: هذا البيت لك، إذا بقيت بعدك أنا أخذه، وإذا بقيت بعدي فهو لك. فأصبحت المراقبة هنا للوفاة، فسميت ماذا؟ رقبة. جاء في هذا الحديث أن العمرة، ورد في أحاديث أخرى أن الرقبة جائزة. وفصل الفقهاء فيها، فقالوا أن العمرة تأتي على ثلاثة أحوال. العمرة تأتي على كم حال؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقول مثل يهبه الدار والبيت، يقول: أعمرتك الدار، وإذا مت فهي لورثتك ولعقبك. يقول: أعمرتك الدار، فإذا مت أنت فهي لورثتك من بعدك. فهنا تنتقل الهبة له كاملة ويتملكها كلها، يعني يتملك العين ويتملك المنفعة، خلاص تنتقل الدار إليه، لأنه وضع القيد الآخر وهو إذا مات انتقلت إلى ورثته. فهذا الحال تكون كان يقول: هذه الدار هدية لك، خذها. وهذا بلا خلاف. الحالة الثانية أن يقول: أعمرتك هذه الدار، لكن إذا مت ترجع إلي. فهنا يكون حكمها ماذا؟ تدخل في الهبات أو في ماذا؟ في العارية. كأنه أعارك هذه الدار فترة، فإذا مات ترجع إلى ماذا؟ إليه أو إلى ورثته، ده ورثة المالك الأول. الحالة الثالثة هي التي فيها الخلاف، أو الخلاف أقوى. الحالة الأولى ليس فيها خلاف، والحالة الثانية فيها خلاف، لكن القول برجوعها إلى صاحبها الأصلي أقوى، خلاف فيها أضعف. الثالثة الخلاف فيها أقوى، وهي أن يقول أعمرتك الدار أو أعطيتك الدار عمرك، ولم يذكر أنها ترجع إليه، ولم يذكر أنها يأخذها من ورثته من بعده. فهنا كما قلنا الخلاف فيها قوي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح أنها ترجع إلى مالكها الأصلي، متى ما انتهى عمره ترجع إلى مالكها وتعتبر عارية، لأنه ما شرط أنها تكون لورثته من بعده، فما دام ما شرط ترجع إلى صاحبها. ورأى بعضهم، وهو قول أيضا قوي كالشوكاني رحمه الله وغيره، وأيضا جمع من الفقهاء، قالوا أنها يتملكها الطرف الثاني ما دام أنه ما ذكر أنها ترجع إليه، يتملكها الطرف الثاني. واستدلوا بالأحاديث الواردة في ذلك، ويقوله عليه الصلاة والسلام العمرة جائزة، أي أن العقد فيها تم وانتقلت العين إلى المالك الجديد. هذا ما يتعلق بالعمرة والرقبة. أطال الله عز وجل أعمارنا وإياكم على الطاعة وختم لنا بخير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.